الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الرحلة في طلب العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. هذا الباب من صحيح الترغيب والترهيب يذكر فيه الحافظ المنذري الترغيب في الرحلة في طلب العلم، يعني الإنسان المؤمن يطلب العلم في المكان الذي هو فيه، حتى إذا حصله ووجد علما أكثر منه في مكان آخر يرحل إلى هذا المكان الآخر يطلب العلم. طلب العلم فريضة على كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علي طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالمسلم يطلب العلم، فإذا وجد في مكانه يبقى استراح من الرحلة واستراح من السفر، فيطلب العلم ممن حوله، ممن يحصل منه العلم الشرعي. لكن إذا لم يجد في بلده من يتعلم منه فيشرع له أن يتوجه إلى مكان آخر فيه أهل العلم يطلب منهم هذا العلم. وليس الإنسان أن يقول: أسافر في طلب العلم وهو يجد العلم عنده، فيبقى السفر مجرد تضيع لوقت الإنسان وإتعاب للنفس والبدن وهو يجد العلم عنده في بلده. لذلك كان العلماء في الماضي يطلب أحدهم العلم في بلده حتى يأخذ كل ما يقدر عليه من أهل بلده، فإذا حصل هذا كله ووجد أن في مكان آخر من هو أعلى من هو أفضل وعنده زيادة يسافر إلى هذا الآخر ليحصل منه ذلك. وهكذا سلوك الطريق لطلب العلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كأنك أنت تسلك الطريق لبيت الله عز وجل أو للمكان الذي تتعلم فيه، أنت مشيت في طريق صعب، فبهذا المشي الله عز وجل ييسر عليك العلم وييسر عليك الطريق إلى الجنة يوم القيامة. هناك أحاديث في هذا المعنى ذكرناها قبل ذلك فلا نكررها، ولكن هذا الحديث الجميل العظيم عن أبي أمامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد، من غدا إلى المسجد، والغدا الصبح، يعني الصبح، كأنه من توجه في البكور ومثله من توجه في العشي وفي غيرها من الأوقات، ولكن كأن هذا بيحصل أكثر من غيره، يذهب في الصحاح وفي الصباح قدام الصباح قدام الظهر والعصر ويحصل كثيرا أكثر من غيره. الغرض: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. هنا العالم والمتعلم شريكان، شريك العالم مع المتعلم، الذي يذهب إلى المسجد ليعلم والذي يذهب إلى المسجد ليتعلم، هذا وهذا شريكان في الأجر. إيه الأجر بقى؟ ماذا تتخيل من أجر في ذلك؟ أن تأتي إلى بيت الله عشان تسمع درس علم، تحضر درس فقه، درس عقيدة، درس تفسير، درس كذا، درس كذا في بيت الله عز وجل. إيه الأجر من وراء ذلك؟ اسمع، يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. هذا ثواب عظيم وجميل من الله عز وجل. حج تقدر على الحد أنك تحج الآن في هذه الأزمنة الصعبة اللي الحديد متكدسون في مكة، وأجر تمن الحج صعب وغالي جدا جدا، أو بديك حاجة تانية أسهل عليك من هذا. أطلب العلم، إذا توجهت إلى المسجد لتطلب العلم تجلس وتستمع وتنصت يكون لك حجة تامة، حجة تامة. اللي بيروح المسجد يوم في الأسبوع يومين في الأسبوع، اللي بيروح كل يوم المسجد كأنه كل يوم يحج، كل يوم يحج، أهدى الفضل العظيم من الله سبحانه تبارك وتعالى. وحجة يمكن الإنسان يقول حجة على قد كده، يقول لك لا دي حجة تامة، حجة تامة. شو كان له كأجر حاج تاما حجته، يبقى فعلك هذا يساوي أجر إنسان ذهب ليحج وأكمل الله له الأجر في الحد، كذلك أنت بذلك لك الأجر العظيم على ذلك. من الأحاديث اللي جاءت حديث لأبي هريرة رضي الله عنه رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح أيضا، وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلم أو يعلمه. ما هو مكان العلم في أيامه هو مسجده هو صلى الله عليه وسلم، فاللي هيروح التاني هيتعلم من مين؟ الوحي عنده هو في مسجده صلى الله عليه وسلم. والآن في مساجد المسلمين يتلى الوحي قرآنا وسنة قرآنا وسنة، فالذي يتوجه إلى المساجد ليسمع القرآن ويسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثله. طيب ده أجر إيه هذا؟ من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. هو بمنزلة المجاهدين، له أجر المجاهد في سبيل الله. طيب اللي جاء للمسجد لغير هذا، لا عايز يتعلم ولا يعلم، أهو بيحضر المسجد مستني صاحبه مستني كذا، لن يحرم من خير إلا أن يكون هذا مفرطا، يأتي المسجد يزعج الناس، يقعد في المسجد يتكلم مع ده ومع ده ويلهي الناس عن طلب العلم، هذا ليس له من الخير نصيب، ليس له من الخير نصيب. في بعض الناس تجدهم هكذا، تلاقيه حاضر في المسجد قاعد بس بيتكلم مع زميله ويهزر مع صاحبه ويعمل، بس قاعد مستني الدرس يخلص ياخذ صاحبه يروحوا مشوار بتاعهم، تلاقي طول ما هو قاعد أذى تبص له ما يستحيش عمال يتكلم. أذكر في التراويح في أول رمضان واثنين شباب قاعدين ورا كده مع بعض طول الدرس في التراويح يتكلموا ويهزروا ويضحك يتكلموا ويهزروا ويضحك، لما بصوا لهم يبصوا في الأرض، لما نجي الدرس يا ترى دول لهم إيه من الأجر ولا لهم إيه من الثواب ولا عليهم إيه من المصيبة السوداء على دماغهم. هذا التقصير والتفريط، الإنسان لا يستشعر. يا ترى بنقوله إيه؟ بنقوله نكت في الدرس؟ في الدرس بنقول قال الله وقال رسوله. اللي يسمح لنفسه أن يضحك يضحك على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يسمح لنفسه أن يتكلم سيأتي بأحسن مما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يستحي الإنسان من نفسه حين يضحك، يشوف أنا بضحك على إيه، يا ترى هذه الضحكة ربنا هيحاسبني عليها يوم القيامة لما يسألني تعالى هنا أنت عملت إيه، يقول قال الله كذا وأنت بتضحك تطع على كلامي على كلام الله سبحانه تضحك. فهنا هذا شوف يقول لك هنا: ومن جاء بغير ذلك، اللي جاء للمسجد لا هو يسمع درس علم ولا يتعظ ولا، فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، ينظر إلى متاع غيره. شوف لما تكون انت في بيتك ويمر يقول لك العفش رايح بتاع جيراننا معدين بالعفش بتاعه، وانت واقف تبص الله الأوضة دي حلوة الصالون ده حلو، قول الله قول اتمنى براحتك مش بتاعك مش بتاع مش رايح بيتك انت مش هتنام عليه رايح لغيرك. تخيل حين يحرم الإنسان من ذلك، حين يرى هذا الفضل العظيم وهو ليس من أهله، ماذا يكون حظه يوم القيامة حين نال الحرمان؟ طلع من هذا كله بالخسران، لأنه لم ينتبه لما قاله الله ولما قاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأحاديث ما جاء عن أنس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. من خرج في طلب العلم، يخرج الإنسان يطلب العلم، أن يتعلم آية، أن يتعلم حديثا، أن يتعلم شيئا من دينه. كان الصحابة أشد الناس حرصا على ذلك. هذا رجل من الصحابة وهو في بيته يسمع حديثا يقال له هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال أنا ما سمعتوش من النبي صلى الله عليه وسلم، منين هذا الحديث؟ يقول قاله جابر بن عبد الله. فين جابر؟ قال ده في الشام. طيب يركب من المدينة ويذهب للشام ليسمع من جابر، أو جابر هو الذي يذهب ليسمع من هذا الذي روى الحديث؟ من المدينة للشام خد شهر كامل حتى يسمع حديثا حدثه النبي صلوات الله وسلامه عليه لغيره أراد أن يسمع وأن يعلو إسناده بالسماع من ذلك. من الأحاديث ما جاء في الترغيب في سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه وكتابته، والترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المؤمن دائما عنده رغبة في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ، نضر الله امرأ، نضر وجه فيه النضارة، النضارة السرور البشر النور في وجهه، نور الله وجه إنسان عمل إيه؟ سمع منا شيئا، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حديثا أو شيئا مما يحدث به صلى الله عليه وسلم، فبلغه كما سمعه، فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عن سامع، فرب مبلغ، لعلك تسمع الحديث وتحكي والله سمعت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا وكذا، بشرط أن تسمع هذا الحديث أن يكون حديثا صحيح، أن تثق في من يحدثك، من الذي يحدث بهذا الحديث. أمر الحديث ما هوش رادع لأن إنسان مشهور بيقول، لا لا لا، الأمر أننا أطمئن لما يقول، من أين يأتي بهذا الحديث، ما بيقولش من دماغه، ولكن يقول الحديث روى البخاري كذا، روى مسلم كذا، روى فلان كذا. نحن حين نقول هذا الحديث الذي يذكره الحافظ المنذري يرويه عن الترمذي ويصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، فكل الأحاديث التي نذكرها أحاديث صحيحة، نتوخى أن يكون الحديث صحيحا أو حدث حسنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بأن نقول قال الحافظ المنذري في صحيح الترغيب، كتاب الترغيب والترهيب، ونقاه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فأخذ منه الأحاديث الصحيحة جعلها في كتاب والضعيفة في آخر، فهذا الصحيح منها، فلذلك نكتفي أننا ننسب للكتاب نفسه كتاب كذا الحديث. يجب على المسلم حين يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون يعرف من أين أتى بهذا الحديث، وأن يكون الحديث حديثا صحيحا أو حسنا، أو على الأقل يكون ضعيفا ضعفا منجبرا، يبقى من الحسن لغيره، من باب الحسن لغيره، فيروي الحديث الذي يعرفه أين يأتي بهذا الحديث الذي يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع، رب إنسان يبلغ العلم ويكون هو نفسه لا يقدر على الاستنباط، ورب إنسان يبلغ العلم يصله العلم ويكون هو أكثر إتقانا لفهم المعنى، يفهم ويستنبط فيقول إنه تحت هذا الحديث فيه كذا وكذا من الفقه ومن العلم. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا، الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعمد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهو لم يسمع هذا الحديث ولا يعرف صحة هذا الحديث، أو يألف ويخترع على النبي صلى الله عليه وسلم، لا قدامه مشكلة بين الناس عايز يحل المشكلة راح كاذب حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وخلاص، لك أنا أقصد الخير. وكم من إنسان يريد الخير ولا يبلغ الخير، كثير من كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث إذا بهم يقولوا لا إحنا بنكذبش عليه، إحنا بنكذب له، إحنا نكذب له. اجترأ على ذلك بعض الكذابين فقالوا ذلك ليس لهم عذر، فوسموا على مر التاريخ بأنهم كذابون، كذابوا. إذا قرأت في كتب الرجال فلان كذاب، فلان كان يضع الحديث، فلان هالك، فلان كذب، آفة هذا الحديث فلان، فلم ينالوا من ذلك إلا أن وسموا بالكذب ليوم الدين. كل من يقرأ في كتب الرجال يقرأ فلان كذاب، لأنهم كذبوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. شوف هنا في هذا الحديث عن سمرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. إيه معنى هذا الحديث؟ الحديث الأول لو حديث أبي هريرة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، اللي بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بيفتري بيألف يخترع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عارف إن هذا كذب، يقول له حضر نفسك للنار، حضر نفسك للنار والعياذ بالله. لذلك كان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون من الرواية، من مشاغلهم انشغالهم بسبب الجهاد في سبيل الله وبسبب تنظيم الدولة، يخاف مع كثر الانشغال دماغه يذهب عنه شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك تلاقي المسانيد بتاعة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قليلة قليلة جدا، انشغلوا بالدولة وانشغلوا بأحوال المسلمين خافوا أن ينسوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم يروي الحديث على غير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يخافوا جدا من الرواية عنه عليه الصلاة والسلام. ولكن غيرهم ممن تفرغ لذلك حقه أن يروي، كعائشة، كأبي هريرة، كعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا كانوا مشغولين بدولة ولا بغيره، فكانوا مشغولين بالعلم، حقهم أنهم يروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكثروا من ذلك. الغرض أن هذا الحديث يقول سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. يعني لا يشفع لك إنك تمسك كتاب وتروح مطلع منه أي حديث وترويه، وأنا مالي بقى العهد على الكتاب نفسه، لا لا، يقول لك أنت برضه زي، أنت زي، طالما أن الحديث هذا كذب أنت بتقراه وعارف أنه كذب. البعض يقرأ الحديث وتحته قال الحافظ كذب، قال فلان كذب، قال فلان، يقرأ بس الحديث حلو، عاجبه الحديث، إن شايف فيه حدوثة حلوة كده وطويلة، شايف فيه دعاء مسجوع، شايف فيه كده، يقوم واخد الحديث ويطبعه في ورقة ويوزع على الناس، يقول لك أنت واحد من الكذابين دول، هم سلسلة الإسناد اللي روت الحديث دول كذابون وأنت فوقهم محطوط عليهم، فهو أحد الكاذبين. لا يشفع لك أن تقول وأنا مالي، أنا لقيته في الكتاب صورته زي ما في الكتاب كذا، لا لا لا، ليس من حقك أن تفعل ذلك. إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم اطمئن لأن ما تكتبه صدق ليس كذبا، وما توزعه على الناس كذلك. وفي رمضان يكسر هذا الشيء، تلاقي كل واحد يقرأ في كتاب من الكتب وخاصة في كتب المواعظ، يقول لك قريت في كتاب التذكرة القرطبي كذا، قريت في كتاب مش عارف ابن الجوزي كذا، قريت كذا، أحاديث ملفقة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، بس شكلها حلو، فيها الجنة والنار وحدوتة وكذا، تعجب الناس وتعجب القصاص، وخاصة لما يلاقي إن ده اللي بيهم الناس حواليه، أنه يحتلهم حدوتة يقوم الناس يكثروا حواليه. المفترض في الإنسان الذي يدعو إلى الله ألا ينظر إلى العدد الذي يأتي إليه. نوح ما آمن معه إلا قليل صلوات الله وسلامه عليه، دوم الناس ملوش الناس ما هوش الأمر نحكلهم حواليه عشان يهدوا، الذي يأتي يأتي للفائدة، والذي أدى ما فرض عليه من بيان العلم الشرعي يؤجر على ذلك سواء حصل له من العدد القليل ولا الكثير. الأمر ليس منافسة في العدد ولا في الرياء، ولكن الأمر منافسة في دين الله عز وجل. يحضر من يحضر، الذي يحضر يستفيد، والإنسان الذي يلقي العلم أجره على الله ليس على الناس. يجب على الإنسان حين يعطي درس العلم أن يذكر نفسه قبل أن يذكر الناس، ليكن هذا الدرس لنفسه. حين يأمر الناس باجتناب أنه خد بالك اجتنب كذا وكذا، فهو ينهى نفسه قبل أن ينهى غيره، ولا ينظر للكثرة. والإنسان اللي يعني يعجبه الكثرة مش هينفعه يوم القيامة، كثر الناس ولا قل الناس، لا، الذي ينفعه إخلاصه وعمله لله سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث اللي داءت عنه صلوات الله وسلامه عليه في العلم، العلم طلب العلم وإكرام أهل العلم وإجلال أهل العلم والترهيب من تضييع أهل العلم، حديث رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في القبر. يعني قتلى أحد كان العدد كثيرا، قتلى أحد، وعلشان يعملوا قبور في منطقة الأرض صخرية عشان يحفروا فيها لهؤلاء القتلى الشهداء من المسلمين، كتير يحفروا مقابر كثيرة، لذلك احتاج ان هم يعني يجعلوا كل اثنين في قبر واحد، كل اثنين في قبر. طب لما يدخلوا اثنين في القبر مين فيهم اللي يبقى تجاه القبلة؟ ما الاثنين بيدفنوا يبقى وشهم للقبلة، نايم على جنبه الايمن وجهه للقبلة، مين اللي يبقى للقبلة ومين اللي وراء؟ هنا يقول جابر: ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ أيهما كان في الدنيا الأكثر قرآنا؟ هو الإمام الذي يؤم الناس، يبقى هنا يقول يؤم القوم أقرأهم. كذلك في القبر اللي يتقدم القبلة، لو كانوا اثنين حيندفنوا في قبر واحد، يبقى الأقرب للقبلة هو الأحفظ لكتاب الله عز وجل، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه. إذن التقديم حتى في القبر يقدم الأحفظ لكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. روى أبو داود من حديث أبي موسى، وكما ذكرنا الأحاديث المذكورة هي كلها أحاديث صحيحة أو حسنة، فلا نعيد كل شوي نقول حسن أو صحيح. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله، إن من إجلال الله، الله الجليل سبحانه تبارك وتعالى، الله ذو الجلال والإكرام، واجب عليك أن تجل ربك سبحانه تبارك وتعالى. تسبح ربك سبحانه، أنك تعرف جلال الله سبحانه وعظمة الله سبحانه وتستيقن ذلك. من معرفتك لعظمة الله سبحانه إيه يدل على معرفتك بعظمته، ومن إجلالك لربك سبحانه. قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المحصد. ثلاث حدات تدل على أنك تجل ربك، على أنك تعظم ربك سبحانه تبارك وتعالى. إيه من إجلال الله؟ يقول إكرام ذي الشيبة المسلم، الإنسان المسلم الذي شاب في الإسلام، شاب شعره، الشيب نور للمؤمن. فحين ترى الإنسان المؤمن شاب شعره، مواظب على الصلاة، مواظب على الصيام، مواظب على الطاعة، تقوم تجل هذا الإنسان، تعظم هذا الإنسان. تعظيمك له هو من تعظيمك لله سبحانه وتبارك وتعالى، أنك ترى إن هذا عبد الله أكثر منك، عبد الله وأفنى شبابه حتى دخلت عليه الشيخوخة وهو على ذلك. هذا يستحق أن أجله، يستحق أن أعظمه، يستحق أن أرفع قدره، ذو الشيبة المسلم. ومن تاني قال وحامل القرآن، وحامل القرآن تجل من يحمل القرآن. مين بقى؟ شوف لما قال ذي الشيبة المسلم ما حطش قيود، خلاص ما هو شاب في الإسلام وطول عمره على الخير، مش محتاج لقيد الآن. لكن حامل القرآن لا، فيه وفيه من حامل القرآن. فقال لك غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، غير الغالي فيه، في إنسان يحفظ القرآن ويغالي فيه، يتشدد في الفاضية والمليانة، يقوم يزهق غيره، يقوم يستشعر الكبر. ما هو الغلو في الشيخ يجعل الإنسان يرى نفسه أفضل من غيره، حين يغالي ويتشدد يقوم ينظر للناس كلهم بعين الاحتقار إنه أحسن من هؤلاء كلهم حين يغالي. فقال لك لا، الوسط، الوسط حلو، تكون حافظا للقرآن وسطا، لنت بتغالي فيه تتشدد تشددا ممقوتا، ولا تجافي عن القرآن. الجافي عنه كأنه المبتعد، حافظ الاسم حافظ وبعد كده لا بيراجع ولا غيره، ونسي القرآن وهو معدود من ضمن الحفاظ مع الناس. كذلك المجافى في العمل، في العمل إنه لا يعمل بالقرآن الذي يحفظه، هذا لا يستحقه. إنما من الذي يستحق؟ من حفظ القرآن ابتغاء وجه الله سبحانه، لا منظرة ولا رياء ولا سمعة، الذي يحفظ القرآن ويعمل بما في القرآن. يكون هذا الإنسان أخلاقه القرآن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، تحدث عائشة رضي الله عنها تقول كان خلقه القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، زي ما في القرآن ربنا بيذكر، هو كان على أفضل ما يكون من الصفات صلوات الله وسلامه عليه. طب دول اتنين، انك تكرم المسلم الشايب، الشايب المسلم، تكرم حامل القرآن الذي لا يغلو فيه ولا يجفو عنه. التالت إكرام ذي السلطان المقصد، السلطان اللي له ولاية على الناس، اللي يتولى أمر الناس طالما أنه يحكم الناس بالعدل، يحكمه بالعدل. فمن إجلالك لله أن تجل هذا الإنسان. مما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. المقصود به هنا كبير السن وكبير العلم، كبير العلم، البركة مع هؤلاء. يعني إذا وجد مجموعة فيهم هؤلاء، إنسان كبير في السن تكون البركة، ترجو البركة من هذا الشيخ الكبير الذي يعبد ربه سبحانه، الذي لا يقصر في دينه، ترجو البركة من هذا الشيخ ومن هذه الشيخة، ترجو من ورائهم البركة. كذلك ترجو البركة من كبير العلم، أن الذي يعمل بعلمه، ترجو البركة. ويقول البركة مع أكابركم، البركة يعني يجعلها الله عز وجل مع أكابركم. من الأحاديث العظيمة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، روى الإمام أحمد، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، أو يعرف لعالمنا. ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، ليس من الأمة، يعني ليس على الخير الذي عليه هذه الأمة، لم يأخذ بما أخذوا به من التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على أخلاقهم، ليس معهم مع من يدخلون الجنة في مراتبهم، لا هذا متأخر جدا عن هؤلاء، لا يستحق أن يكون معهم ومثلهم. من هذا؟ من لم يجل كبيرنا، من لم يجل كبيرنا. الإسلام يعودنا ذلك ويعلمنا ذلك، أن تجل الكبير يذكرك إن هذا ديانة، تجل كبير السن تدينا وتقربا لله، هذا ديننا، هذا ديننا. أما عند الكفار مظاهر، مظاهر إجلال الكبير، رجل كبير وخذه وخذ بإيده وحطه في دار المسنين، إجلال الكبير عندهم ذلك. الأب حين يكبر الابن مش فضيل، وعمل بك إيه، مطحون مسكين طول النهار عمال بيدور على إنه يأخذ فلوس كتير، عايز يعمل فيلا، الفيلا تبقى أصل، الأصل يبقى كذا، عايز يسافر، ما فضيل هو ولا الأم، مش فضيل هذا الشيء، هذه في بلاد الكفار. فإذا بالأب حين يكبر من أصيره يروح هو يحط نفسه في دار للمسنين، إن ما كانش هو عياله ياخدوه مش فضيل له هذا الشيء. لكن ديننا يعلمنا الرحمة، أن ترحم هذا، البركة مع هذا، أبوك ده بركة، خد بالك حافظ عليه، كن معه. يقوم ديننا يعلم الترابط الاجتماعي، يبقى الإنسان ماشي مع أبيه شايله في إيده، شايله على كتفه، شايله في عربية، خايف عليه، ده بركة، طول ما هو موجود البركة موجودة معنا. فرق بين شعور وشعور، شعور إنسان بأنه بيؤدي واجب إنساني عشان الناس، وشعور إنسان بيؤدي واجبا دينيا يتقرب إلى الله عز وجل بذلك، فرق كبير جدا بين هذا وذاك. الرحمة تجعل الأب يحب ابنه، الابن يحب أباه. تسمع مين في بلاد الأمريكا وغيرها يقول لك هناك بعض الإخوة اللي موجود هناك يقول لك أنا حماية ما كافر، أما كبر في السن خلوه حطوه في مستشفى، يروحوا له كل سنة مرة، كل سنة يأخذ زوجته ويروحوا يزوروه، بيننا وبينه مسافة كبيرة، كل سنة نروح نزوروه مرة، في السنة مرة واحدة، هذا حقه، حقه عليهم في السنة مرة واحدة، تستعرف أباها وتذهب إليه في العام مرة واحدة، وفي من لا يذهب إليه، ما التليفون موجود كفاية التليفون، يكتفون بهذا الشيء. لكن ديننا تجد الحس على بر الوالدين، الجنة تحت أقدام الأمهات، خليك تحت قدم أمك هنا، الجنة تحت قدم الأم، ديننا دين عظيم، يعلم الإنسان الرحمة النابعة من القلب، ليست التي يتكلم بها الإنسان بلسانه، يقول ليس منا من لم يجل كبيرنا، ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا. الرحمة بالصغير، الرحمة بالضعيف، يأمرنا الله عز وجل بذلك، ويأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، كن رحيما مع الصغار، علمهم وهذبهم ولكن لا تقسو عليهم. ثالث حاجة، ويعرف لعالمنا، يعني قدره في العلم. إذا كان الإنسان ينظر للعالم يقول له في الشرع بيني وبينك ما أنا زي زيك، هذا أجهل ما يكون، إذا به كأنه يحتقر العلم، كأنه قاس الجهل الذي عنده بالعلم الذي عند غيره، لا 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 لا، ليس كذلك. العلم نور من الله عز وجل، فإذا وجدت أهل العلم أكرم أهل العلم لما يحملونه من علم، إدلالا لله، لأن هذا العلم من عند الله نزل سبحانه تبارك وتعالى. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم ليس من أمتي، وفي رواية ليس منا، من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، أي يعرف قدر العالم. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بأدب القرآن وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.